أيضا ما يكون من مصارعة الثيران، هذه يسمونها المصارعة الحرة، التي فيها ربما قتل وموت، هذه أيضا ما تجوز. فالرياضة التي يكون فيها محرم كهلكة بدن أو بعض بدن أو وقوع في عورات كشف عورات أو وقوع في محرمات، كل هذا لا يجوز، كل هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. فإذا عندنا يكون ماذا؟ نقول بأن الرياضة وهي تقوية البدن إنما تعتمد على ماذا؟ تعتمد على ممارسة المباح دون وقوع في محظور، فهذه لم تنافي الشرع. إذا كان الإنسان يقوي بدنا بالمباح ككثرة المشي أو حمل بعض الأشياء الخفيفة لتقوية العضلات وغير ذلك، فهذا لا بأس به. نعم، يعني الذي نسميها نحن الآن مثل تدريبات العلاج الطبيعي التي فيها تقوية البدن من غير الحاق مضرة به. أما الدخول بقى في صور محرمة في نفسها كضرب الوجه ودق العنق وغيرها في المصارعة، أو كذلك ما يؤدي إلى وقوع في المحرمات ككشف العورات وإظهار العورات ووجود التحية غير الشرعية أو غير ذلك، فهذه محرمة. نعم، أو كذلك المراهنات والمقامرات المحرمة، فإن هذه لا تجوز. نعم.
وإذا تدبرت العوائد الشرعية
كرة القدم في حد ذاتها لا إشكال في حد ذاتها، يعني كرة قطعة من جلد يتراماها اثنان هذا مع ذاك أو كذا أو مجموعة مع مجموعة، هذا لا إشكال فيها، لكن الإشكال فيما يحيط بها، فيما يحيط بها، فإن دخلها مقامرات كانت ممنوعة كانت محرمة، دخلها إظهار عورات كانت ممنوعة، إن دخلها تضيع أوقات كانت ممنوعة، إن دخلها تضيع صلوات كانت ممنوعة، إن دخلها ضياع ولاء وبراء كانت ممنوعة، إذا دخلها مسابقات على أموال وغير ذلك كانت ممنوعة، إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي إن احتفت بها كانت ممنوعة. أما لعب الكرة في حد ذاته، يعني أن تجد هذه الكرة فتركلها برجلك أو كذا أو غيرك يركلها برجلك، لا إشكال في هذه، في حد ذاته لا إشكال، هي على الإباحة، إنما النظر فيما يحيط بها من أمور تحولها من مباح إلى ماذا؟ إلى محرم. نعم، السباحة أيضا هذه من الرياضة النافعة، هي تقوي البدن وتعين على أيضا مقصد مباح، وهي وسيلة إلى أمر مباح أو أمر عظيم وهو الجهاد في سبيل الله، فقد يحتاج الإنسان إلى السباحة. كذلك الرمي أيضا، ألا إن القوة إن رمي فهو مباح أيضا في حد ذاته، ثم إنه يرقى إلى المستحب إذا كان الإنسان يتمرن بذلك على تقوية نفسه في هذه الجهة، فإنه قد يحتاج إليه في الرمي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يلهو مع أصحابه فيما يتعلق بالرمي كما جاء في الصحيح، لما أتى قوما وهم يترمون وكذا، فكان مع أحد الفريقين فقالوا يا رسول الله كن معنا أو كذا أو تركوا الرمي، فقال أرموا أنا معكم كلكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والنبي قال إلا إن القوة الرمي، فالرمي والسباحة وتقوية البدن والمشي. النبي سبق عائشة فسبقته مرة وسبقها مرة، فهذا كله لا بأس به. أما إذا اختلط به شيء من المحرمات فإنه يكون محرما ممنوعا، يكون محرما وممنوعا. يبقى إذن كما قلنا الرياضة هي التمرن والتمرين على الأمور التي تنفعك في العاجل والآجل، فرياضة تنتفع بها في العاجل أو في الآجل هذه مباحة. أما إنك إذا كنت تتناول ما الرياضة على وجه يضرك في بدنك أو يضرك في دينك فهذا ما يجوز. نعم، ما يبذل في الكرة شيء من هذا، الكرة ليس يبذل فيها مال، إنما الجعل يكون فيما ورد به الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق إلا في خوف أو نصل أو حافر. فهذه ما في مشكلة، لو أن الإنسان بذل مالا في هذا لا إشكال في ذلك. قال العلماء: أي ما في تقوية على القتال والجهاد. وألحق العلماء بها ما يتعلق بالعلم، بالعلم سواء القرآن، السنة، الفقه وغير ذلك، لأنها من أعظم ما يحتاج إليه المجاهد في سبيل الله العلم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فبذل العوض إنما يكون في هذه الأشياء. ولهذا عندنا مسابقات على ثلاثة أقسام، مسابقات على ثلاثة أقسام: مسابقة محرمة ولا يحل فيها بذل العوض، لأنه ما كان محرما فلا يحل في بذل العوض من باب أولى، مسابقات المحرمة. ومثلها مما يدل على الاستخفاف بعقول الناس ملكة الجمال مثلا، يعني ملكة جمال العالم، يعني مسابقة محرمة فيها إظهار المرأة لمفاتنها ومواصفات معينة وكذا. بل إن من السفاهة أن قالوا اليوم ملكة القبح في العالم، يعني أقبح امرأة، أقبح ما فعل، وأطول شارب في العالم، وأخيب رجل في العالم، أي حاجة من هذا الشيء ما أدري يجيبوها دي إزاي بقى، يعني لأنه كثر الحقيقة يعني. فإذا هذه تكون مسابقات، ما هو هذا كله يدل على السفه، السفه. ما هو إذا العاقل لم يتزن بميزان الشرعي فلا تسأل عن مدى الانحدار الذي يكون له. فهذا بارك الله فيكم مسابقة محرمة ويجوز الجعل فيها من باب أولى. طيب المسابقة الثانية: مسابقة مباحة لكن لا يجوز الجعل فيها، وهي كالجري على الأقدام وغير ذلك، هي من المباح لكن لا يجوز الجعل فيها، لأنها ليست داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلقى إلا في خف أو نصل أو حافر، وما الحق بها من علم أو كذا. طيب القسم الثالث: مسابقة مباحة ويجوز الجعل فيها، وهي ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مسابقة في مباح ويجوز الجعل فيه، مسابقة في مباح ولا يجوز الجعل فيه، مسابقة في محرم ويجوز الجعل فيه من باب أولى. ها من يذكر هذه الأقسام؟ قول يا خالد. ها المسابقة ثلاثة أقسام: مباحة ولا يجوز الجعل فيه كالجري وكذا، والسيارة مثلا نعمل سباق سيارات إذا كان هذا لا يضر يعني، فهذا. لكن لو دبابات، لا الدبابات نستعين بها في المعارك والحروب، إلا إذا كان فيها سيارات معينة مثلا ممكن تستعمل في الحروب وكذا، فلا إشكال في ذلك، فلا إشكال في ذلك. فإذا كان هذا فيه نفع في الحرب فيدخل في القسم المباح الذي يبذل فيه. إذا عندنا مسابقة مباحة ويبذل فيها الجعل، وهو ما عينه النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نص أو حافر، وما يلحق بها من العلم. فمسابقة في القرآن الكريم، مسابقة في كذا، لا إشكال، بشرط طبعا، بشرط في هذه المسابقات في الجعل أن يكون الجعل محددا معلوما، أن تكون المسافة إذا كان في جر أو كذا أو كان في رمي لابد أن يكون الشيء موصوفا ومحددا. الأمر الثالث: ألا يكون البذل من الأطراف على الصحيح، يعني من جميع الأطراف، لأن أحد الأطراف سوف يكون غانما والآخر غارما. لكن لو كانت من خارج عن الجميع فلا إشكال، أو كانت من أحدهما فلا إشكال. أما إذا كان الجميع يبذل فالجمهور على ترك ذلك، وأن هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإدخال المحلل، أي الفرس الذي لا يدفع صاحبه بشرط أن يكافئ فرسه فرسيهما. ولكن جماعة من أهل العلم يشترطون هذا وضعفوا الحديث كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الشاهد أن في الجعل الذي يجعل ويشترط، وكذلك المسافات وأوصاف المسابقات، لابد أن يكون موافقا للشرع. وقد بوب البخاري رحمة الله عليه في صحيحه في باب السبق وكذا، وقال في تحت باب في بناء المساجد ما يقال مسجد بني زريق، أي تسمية المسجد بأسماء كذا، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أجرى مسابقة بين الخيل التي لم تضمر والخيل التي ضمرت بالضد يعني، وجعل لهذه حدا ولهذه ماذا ولهذه حدا، فلابد من تعيين الحد فيها. نعم، ومسابقة محرمة ولا يجوز الجعل فيه. نعم،
مسابقات محرمة ولا يجوز الجعل فيه.
نعم،
مسابقات مباحة ولا يجوز الجعل فيه. مسابقات حلال ويجوز الجعل فيه.
نعم، مباحة ويجوز الجعل إيه فيه. نعم نعم،
قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر. فلا يقال أن هذه الأشياء كانت في زمانهم تستخدم في الحرب فاستعانوا بها على السبق من أجل أنها في حرب، فالآن مثلا
البنادق وغير ذلك. طب ما صح، ما حدش قال كده.
اللي كان الجوع، اللي بكلم عن حتة الجوع.
طب ما هو أنا بتكلم برضه عن حتة الجوع. ما حتة الجوع برضه دلوقتي اشتغل ببنادق لك جوع لك جائز، لا فرق. ما احنا لهذا نقول أدوات الإيه القتال التي كانت في خوف أو نصر أو حافة تطورت هذه وصارت طائرات وصارت مدافع وصارت كذا، يجوز المسابقة فيه. كل أدوات الحرب تنتقل معك، ينتقل معك الحكم فيه. فكما أنه جاز في هذه يجوز في هذه، بل إننا نعمم كما عمم شيخ الإسلام رحمة الله عليه المسابقة العلمية، المسابقات العلمية، لأن ولا شك أن أعظم يحتاج إليه من يقاتل هو ماذا؟ العلم. أعظم يحتاج إليه في القتال هو العلم، ولهذا لا شك أن المسابقة العلمية جائزة، لكن لابد أن تحدد الجائزة. يعني قولهم وللفائز جوائز قيمة، ولا يحدد الجوائز هذا ما ينبغي، هذه مجهولة. لما يحدد الجائزة الأولى تفسير ابن كثير، الجائزة الثانية تفسير شرح رياض الصالحين شيخ الثمين، فإذا الثالثة الملخص الفقهي شيخ الفوزان، وهكذا. يبقى حدد هذه، ما تقول جوائز قيمة، لأن ممكن أنا أدخل مسابقة وفي النهاية تعطيني مثلا قلم رصاص، تقول والله قيمة جدا، غيرك مش لاقي قلم رصاص. لا، فلا بد أن تحدد حتى لا تكون مجهولة. المدة، المسافة، القدر المحفوظ اللي هتم فيه المسابقة. نقول مثلا تعالى في اختبار في القرآن، وتختبرني مثلا، تختبر غير جزء عامة، وتختبر هذا في سورة النساء. لابد من تحديد القدر الذي يتم فيه المسابقة حتى لا يكون هناك غر ولا جهالة. نعم. نعم.
قال الشيخ السري رحمه الله تعالى: وإذا تدبرت العوائد الشرعية في الحركات البدنية عرفت أنها مغنية عن غيرها، فحركات الطهارة والصلاة والمشي إلى العبادات ومباشرتها، وخصوصا إذا انضاف إلى ذلك تلذذ العبد بها، وحركات الحج والعمرة والجهاد المتنوعة، وحركات العلم والتعليم والتمرين على الكلام والنظر والكتابة وأصناف الصناعات والحرف، كلها داخلة في الرياضة البدنية.
يعني الشيخ السعدي لفت النظر هنا إلى مسألة أيضا مهمة، وهي ماذا؟ الرياضة التي يعتاد الإنسان إياها في العبادات الشرعية، يسميها العوائد الشرعية. والعوائد الشرعية في الحركات البدنية، الصلاة مثلا من قيام وركوع ورفع وسجود وقيام وهكذا، هذه رياضة حركات. ولهذا تجد مثلا بعض الأطباء في العلاج الطبيعي يقول لك مثلا افعل حركة الصلاة مثلا كيت وكيت، فهذه حركات ينشط عليها الإنسان. ثم الذهاب إلى المسجد، هذه عوائد تذهب وتعود أيضا، خطوات هذه تعتاد عليك. تعالى في العمرة والحج، الطواف سبعة أشواط، شوف كم شوطا تطوفه، والسعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط. ثم إذا كان الحج فإنك تذهب إلى منى، ومن منى إلى عرفة، وتعود إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، ثم من منى إلى الحرم، ثم تطوف وتعود إلى منى، وتذهب كل يوم ترمي الجمار. هذه كلها رياضة ولا لا؟ اسمها عوائد شرعية. عوائد الصيام وحفظ البدن بالصيام، فإن المعدة إذا خلت وقتا فإن ذلك يؤدي إلى سلامتها والحفاظ عليها، وهي حمية يعني شرعية في أنك تتوقف عن. ولهذا اليوم يجعلون من البرامج في الحمية الصيام المتقطع، تبقى وقتا لا تأكل فيه ثم بعد ذلك تأكل وهكذا. فهذا الصيام كذلك. ناهيك عن، يقول الشيخ، ناهيك إذا انضاف إلى ذلك تلذذ العبد بها فإنه يقوى عليه. ولهذا تجد في الحج، اللي منكم ذهب فحج أكيد وجد هذا المنظر، ألا وهو مثلا تجد مثلا شابا يحمل أمة من عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، من عرفة إلى مزدلفة 5 كيلو، من منى إلى مزدلفة كذلك، يعني كل مسافة حوالي 12 كيلو، يحملها على ماذا؟ على ظهره، وسعيد وتنظر إليه يضحك ويقوى. ما الذي جعله يتحمل هذا مع أن غيره لا يكاد يحمل معه حقيبة مثلا 2 كيلو أو 3 كيلو؟ ليه؟ لأنه تلذذ بالبر. فإذا تلذذ بالبر قوى على إيه؟ على الحمل. تلذذ بالبر. نعم.
ويختلف نبع الرياضة البدنية باختلاف الأبدان قوة وضعفة ونشاطا وكسلا. ومتى تمرن على الرياضة البدنية قويت أعضاؤه واشتدت أعصابه وخفت حركاته وزاد نشاطه.
تمام.
واستحدث قوة إلى قوته يستعين بها على الأعمال النافعة، لأن الرياضة البدنية من باب الوسائل التي تقصد لغيرها لا لنفسها.
هذا كلها رياضة بدنية. الشيخ تكلم عن الرياضة البدنية وهي داخلتهم في الشرع، داخلتهم في الشرع. فهناك عوائد شرعية في ذات العبادة، وهناك أشياء تزيدها على ذلك من تقوية ماذا؟ من تقوية البدن. حينما تقوم من الليل وتأخذ حظا من القيام، ثم تصلي الفجر، ثم تأخذ هذا الوقت العظيم المبارك في الصباح في الذكر والطاعة، ثم تأخذ نومة بعد ذلك القيلولة، ثم كذا ثم كذا. لو تتبعت هذه الأشياء وجدتها إن شاء الله فيها من الرياضة ما فيها، وترك الخمول والكسل. أما من نام عن الصلاة حتى أصبح وترك صلاة الصبح وكذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يصبح خبيث النفس كسلان. أما الإنسان إذا كان نشيط في العبادة والطاعة وعائد من درس علم، تخيل مثلا حينما تبدأ صباحك بدرس علم تكون فيه مع السلف، هذه كلمة ابن القيم، تعود إلى بيتك وإلى زوجتك سبحان الله بمعنويات مرتفعة، معنويات مرتفعة. ليه؟ أرشدك إلى عبارة ابن القيم رحمه الله، أرشدك إلى عبارة ابن تيمية رحمه الله، وجهك إلى فائدة حديث النبوي، رأيت سمعت موقفا تربويا لأحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعدت إلى بيتك منشرح الصدر، فتقوى على ما لا تقوى على غيره. ولهذا أحيانا قد تدخل مباشرة من البيت على إيه؟ على المطبخ على طول، خلص المواعين قبل ما تصحي زوجتك على طول. ليه؟ جئت مدفوعا من ابن القيم، جئت مدفوعا. ولذا احنا دايما نقول ايام ما نكون احنا معنا درس في ابن القيم، الكتاب الاخير نخلي الكتاب الاخير ليه؟ لابن القيم، نرجع كتاب الاخير ابن القيم حتى ناخذ القطفه هذه اللي فيها الروحانيات عند لقاء ماذا الى زوجها. فتعود على المطبخ مباشره، تعود على المطبخ. السر هي لو عرفت السر، لو عرفت السر لقالت اجعل حياتك مع ابن القيم، تعود على المطبخ لترتفع المعنويات. نعم.
وأيضا إذا قويت الأبدان وحركاتها ازداد العقل وقوي الذهن وقلت الأمراض أو خفت، وأغنت الرياضة عن كثير من الأدوية التي يحتاجها أو يضطر لها من لا رياضة له.
هذا أمر معروف مقرر عند جميع العقلاء، لكن هذه الرياضة الشرعية البريئة من هذه الأمور التي تظلم القلب فتضعف البدن، كرة لا فائدة فيها يلعب الناس بها، فيها المليارات، حتى إن الواحد يحسب راتبه بالثانية يا إخوان أو بالدقيقة، كذا ألف جنيه، ده فضلا عن اليوم، فضلا عن الأسبوع. كل هذا يدل على خفة واستخفاف عقول الناس. نعم.
ولا ينبغي للعبد أن يجعل الرياضة البدنية غايته ومقصوده.
نعم، وهي ما يسمى بالاحتراف، حياته كلها للرياضة. أو نجعل فعله ماذا أعظم من العبادة. عرفتم الداعية الذي يقول إن سجدة فلان في ملعب الكرة هناك خير من 1000 خطبة؟ سجدة يسجدها خير من 1000 خطبة. سجدة على ماذا؟ على أن فتح الله للمسلمين. سجدة على ماذا؟ على أن تم حفظ القرآن. سجدة على ماذا؟ يشكر الله سبحانه وتعالى على طاعة من الطاعات. سجدة على ماذا؟ سجدة في معصية، ومع ذلك يقول هي خير من 1000 خطبة. لا، إذا كنت تقول بأن هذه دعوة إلى الإسلام ودعوة إلى كذا في بلاد الغرب، اعلم أن الغرب يريد مثل هذا السجود، يريدها، لأنها ليست سجدة عبادة، إنما هذه سفاهة. تحمد الله على ماذا؟ تشكر الله على ماذا؟ على معصية؟ على ضياع وقتك؟ على ضياع دينك؟ نعم.
ولا ينبغي للعبد أن يجعل الرياضة البدنية غايته ومقصودة فيضيع عليه وقته ويفقد المقصود والغاية النافعة الدينية والدنيوية، ويخسر خسرانا كثيرا كما هو دأب كثير من الناس الذين لا غاية لهم شريفة، إنما غايتهم مشاركة البهائم فقط، وهذه غاية ما أحقرها وأرذلها وأقل بقائها.
كما ترى نظرة الناس اليوم إلى الرياضة هي هذه النظرة، يقولها الشيخ، نظرة بهيمية لا يريد منها تقوية البدن ولا الانتفاع بذلك حتى يؤدي طاعة الله، إنما يريد كسبا ماديا قائم على المقامرات وضياع الولاء والبراء وإظهار العورات والاختلاط وإضاعة الصلوات. تلك هي رياضة الناس التي لا تهدف إلى شيء أبدا، حتى وإن قويت أبدانهم فلا يعدون قول الله عز وجل كأنهم خشب مسندة، لكن قلوبهم لا تتربى بتربية أبدانهم. نعم، هذه الرياضة الأولى وهي رياضة الأبدان، فإن الشيخ قد قسم الرياضة إلى ثلاثة أقسام: رياضة الأبدان، رياضة الأخلاق، رياضة الأذهان. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: وأما رياضة الأخلاق فإنها عظيمة صعبة على النفوس، ولكنها يسيرة على من يسرها الله عليه.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. صعبة على النفوس ولكنها يسيرة على من يسرها الله عليه. سأل الله أن ييسر علينا وعليكم هذه الرياضة، وأن نتدرب، أن نتمرن على هذه الأخلاق الفاضلة حتى تصبح الأخلاق سجية لنا. فإن العبد إذا أخلص لله سبحانه وتعالى ومرن نفسه على هذه الأخلاق أوشكت أن تكون سجية له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر. ما في أحد يا أخواني يقول أنا يا أخي أنا شديد الغضب، أنا هذه معلش طبعي وأنا لا يمكن أتغير أبدا، هذا طبعي الله خلقنا عليه. من الذي قال لك هذا يا أخي؟ هذب نفسك بخلق الإسلام، هذب نفسك. إذا عرفت أن الخلق الطيب له أجر عظيم هان عليك أن تدرب نفسك على هذه الأخلاق الفاضلة. ما قيمة الدين إلا ما يتغير به أخلاقنا، ويتغير به عقائدنا، وتتغير به عبادتنا، تتغير به حياتنا، حتى يصبح الدين الحياة والروح. قال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. ما في شيء أخي لا تؤخذني، أنا كثير الغضب، أنا كذا وكذا، لا أبدا. البخيل يتغير وسريع الغضب يتغير، ومن عنده آفة فليغيرها بسؤال الله عز وجل، والتمرن على الطاعات والاطلاع على قصص الصحابة والتابعين وسادات الأمة، فإن في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. نعم.
ونفعها عظيم وفوائدها لا تنحصر، وذلك أن كمال العبد بالتخلق بالأخلاق الجميلة مع الله ومع خلقه لينال محبة الله ومحبة الخلق، ولينال الطمأنينة والسكينة والحياة الطيبة، وشعبها كثيرة جدا.
أي الأخلاق. نعم نعم، انظر إلى الصحابة، ماذا كان الصحابة قبل الإسلام؟ سبحان الله، كان الناس وكان العرب يعيشون في جاهلية جهلاء وفي ظلمة حالكة، لا يعرف معروف ولا ينكر منكر، بل المعروف منكر والمنكر معروف. هؤلاء لما أسلموا ماذا كانوا يا إخوان؟ ساذت الأمة، فوالله ما وطئ الأرض بعد الأنبياء مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كان ولا يكون مثله، لا كان ولا يكون مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. زكاهم الإسلام، تغيروا، ربوا أنفسهم بهذا الإسلام والدين، وقد ربهم النبي صلى الله عليه وسلم على معاني الأمور، ربهم على الثبات على العقيدة وعلى الاحتساب وعلى الصبر وعلى التحمل. جاءه خباب وقال: رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ والنبي ربي على الصبر، لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيوضع المنشار في مفرق رأسه حتى يفصل لحمه وكذا على عظمه، فما يرضوه عن دين الله عز وجل. يربيهم على هذا، بل إن النبي يمر على سمية وعلى ياسر، أسرة عدى في ذات الله، ويقول: صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة على معاد الأمور والاحتساب العظيم. ف فهاجر الصحابة رضوان الله عليهم من مكة إلى المدينة، ما وعدهم النبي شيء من المال، ولا قال أعوض رجلا ترك بيتا ببيت في المدينة إذا فتح الله عليه، أبدا. من كان عمله لله فأجره على الله، أنت تركت هذا لله فأبشر بالخلف يوم القيامة، حيث أعد الله لك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. تربى الصحابة على هذا من قوم كانوا إلى قوم صاروا. القرآن ينبغي أن يغير، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. هل ازددت إيمانا بالقرآن؟ هل تغيرت حياتك بالقرآن؟ كنت تعتاد محرما فلما سمعت أنه محرم ماذا قلت؟ سمعنا وأطعنا. وما كان المؤمن ولا المؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم خيرة أمره. جاء في الصحيحين أن أبا ذر رضي الله عنه لقيه رجل ومعه غلامه وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسأله عن ذلك قال عيرت رجلا بأمه، عيرته بأمي ابن السوداء، عيرته بأمه. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. فكان ماذا يا إخوان؟ كان أن ألبس مثل ما يلبس. إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم ما يطعم وليلبسهم مما يلبس ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فإذا كلفتموهم فأعينوهم. تربية. عيرت رجلا بأمه، فكانت النتيجة ماذا؟ أن شدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم عيرته بأمه، عيرت هذا الرجل بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. فكان ما كان الاستجابة السريعة، يلبس حلة ويلبس غلامه حلة، أي مثل ما يلبس تماما. تربية نفوس، هذه تربية، تربية على العطاء، تربية على الجود والكرم، تربية على التحمل، تربية على البذل. أما أن تقول لي هذه أخلاقي، هذه أخلاقي، أنا في انفعال، معليش معليش أنا في انفعال، سامحني أنا في انفعال، أنا في كذا، أو أنا ضعيف أمام النساء، أنا عارف نفسي أنا ضعيف أمام النساء. عارف نفسك، عارف نفسك، عالج نفسك. يعني إيه عارف نفسك؟ يعني صرت معذورا، هذه لا تدخل في مقدورك. لو كانت لا تدخل في مقدورك لما أمر الله بغض بصر ولا ترك مال المحرم، ولما رب النبي ألا تغضب يا رسول الله أوصني، قد لا تغضب، لا تغضب، هذا في مقدورك ألا تغضب، لكن استعن بالله ولا تعجز. نعم.
ولكن نموذج ذلك أن يمرن العبد نفسه على القيام بما أوجب الله عليه ويكمله بالنوافل على وجه المراقبة والإحسان، كما قال صلى الله عليه وسلم في تفسير الإحسان في عبادة الله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
انظر كيف كانت التربية لكعب بن مالك وصاحبيه، 50 ليلة تربية، تربية حينما تخلفوا عن الغزو رضي الله عنه وارضاه، وقد صدقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كانت تربية حتى خرجوا منها ماذا؟ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تربية يا إخوان. هذه المرأة الغامدية رضي الله عنها لما زنت ماذا كان منها؟ توبة صادقة. لقد وزعت لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. فإنسان يتربى حتى لو عصى الله، يتربى بهذه معصية بالتوبة والاحتساب واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان يكون يومك كأمسك، سبحان الله، لا تتغير ولا تتبدل وتقول أنا هكذا، تلقى الواحد اليوم وتلقاه بعد 10 سنوات ربما تراه والله أقل كما هو. أين قيمة القرآن يا أخي في حياتك؟ أين قيمة السنة في حياتك؟ أين قيمة العلم في حياتك؟ أنت لست كغيرك، غيرك ما يسمع. أما أنت سمعت، ماذا صنعت؟ لا تكن كالذين قال الله فيهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قال الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادوا هدى وآتاهم تقواهم. يا أيها الذين ما أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا معرضون. ثاني يكون مع الأثر إخوان يغير حياته كلها مع الأثر مع الأثر مع الأثر مع الموقف للصحابي مع الترغيب. النبي يرغب في الخير بس يذكر أعطي أعطي لأخيك هذه النخلة ولك مكانها في الجنة لك نخلة في الجنة. ولكن الرجل ما فعل ذلك ورجل آخر يستمع الحوار وهو بالدحدح فماذا كان منه؟ يريد النخلة هذه حتى يكون له نخلة في الجنة إذا تصدق بها على هذا الرجل ويذهب إلى هذا الرجل يا رجل تبيع نخلتك هذه؟ قال نعم. قال خذ بستاني خذ بستاني كله وأعطينا هذه النخلة. هو ما يشتري نخلة ببستان وإلا هذه صفقة خاسرة لو كانت دنيوية نخلة ببستان لماذا يعني؟ هذه خاسر لكن هو يشتري نخلة في الجنة. لكن إحنا طبعا حساباتنا الدنيوية بستان في 100 نخلة مثلا أو 1000 نخلة بنخلة هذا ما يمكن أبدا أن يقوم به تاجر قط أبدا. لكنه يشتري ببستانه نخلة في الجنة نخلة في الجنة. وقعت الكلمة في قلبه فكانت النتيجة ماذا؟ أن أعطى هذا البستان له وأخذ النخلة ثم تصدق بها على أخيه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة. يبقى ربي نفسك على هذا أن تبذل بستانا في نخلة يتربى الإنسان يستمع مع أن الكلام لم يكن موجها إلى أبي الدحداح لكنها وقعت في قلبه فالإنسان يتغير يتبدل يا إخوان. لكن ما يقف المتعصب متعصب والبخيل بخيل وصاحب الشهوة صاحب الشهوة ما في تغير أبدا ما تغير من انطباعك مهون. لماذا يقال أنت رجل أرعاوي دائما؟ لماذا يقال أنت رجل شديد غليظ دائما؟ لماذا يقال أنت رجل مثلا ضعيف أمام النساء دائما؟ لماذا يا أخي لماذا ما يقال تغيرت تحولت تبدلت؟ نعم كنت فصرت نعم.
فيحاسب العبد نفسه على القيام بها على هذا الوجه الكامل أو ما يقاربه
طيب نعم
ويقاطعها على تكميل الفرائض والجد على إيقاعها على أكمل الوجوب. وكلما رأى من نفسه قصورا أو تقصيرا في ذلك جاهدها وحاسبها وأعلمها أن هذا مطلوب منها ويجاهدها على تكميل مقام الإخلاص الذي هو روح كل عمل. فالعمل إذا كان الداعي لفعله وتكميله وجه الله.
لا طيب نقف عندي في العمل إذا كان الداعي لفعله وتكميله ونكمل بعد العصر إن شاء الله.